إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نقف اليوم بإذن الله تعالى مع وفد آخر من الوفود التي جاءت إلى المدينة للقاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ضيفنا اليوم هو وفد خولان. وفد خولان جاءوا في عشرة نفر، قدموا المدينة والتقوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقالوا: يا رسول الله، إننا على من وراءنا، يعني نحن نواب على من وراءنا، إننا على من وراءنا من قومنا، وإنا قد ضربنا إليك آباط الإبل وركبنا حزون الأرض وسهولها، وإننا نؤمن بالله عز وجل ونصدق برسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والمنة لله ولرسوله علينا، وقد جئنا زائرين لك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما قولكم قد ركبنا حزون الأرض وسهولها، فإنكم ما قطعتم واديا إلا ولكم في ذلك أجر، كل خطوة خطاها بعير أحدكم فهي حسنة، وأما قولكم زئنا زائرين لك، فإنه من زارني بالمدينة فإنه يكون في جواري يوم القيامة. ثم سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن عم أنس، وعم أنس هذا صنم لخولان هؤلاء كانوا يعبدونه في الجاهلية. سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا: يا رسول الله، قد أبدلنا به ما جئت به، قد أبدلنا الله، قد أبدلنا الله عنه ما جئت به، يعني أبدلهم الله عز وجل بدين الإسلام عن هذا الصنم الذي كان يعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى. وقد بقت بقية من شيخ كبير وعجوز كبيرة متمسكون به، وإذا قدمنا عليه فسنهدمه إن شاء الله. ثم وقد كنا منه في غرور وفتنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهم: ما أشد ما فتنتم به؟ فقالوا: لقد رأيتنا مسنتين حتى أكلنا العظام اليابسة، فجمعنا ما قدرنا عليه من المال فاشترينا 100 ثور فنحرناها لعم موسى قربانا له، وتركناها تأكلها السباع ونحن أحوج إليها من السباع، وقد جاءنا الغيث حتى إن العشب يواري الرجال، فيقول قائلنا: قد أنعم علينا عم سعيد. ثم ذكروا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كانوا يتحاكمون إليه، إلى هذا الطاغوت، فيتكلم، فقال صلى الله عليه وسلم: تلك الشياطين تكلمكم. ثم ذكروا له أنهم كانوا يقسمون ويجعلون نصيبا لهذا الصنم من أنعامهم وزروعهم، كما يجعلون لله أيضا نصيبا، فإذا جاءت الريح على الذي جعلوه لله لم يجعلوا، فإذا جاءت الريح الذي جعلوه لعم سعيد فحولوا ما كان لله وجعلوه لعم سعيد، وإذا أتت الريح على ما كان لله لم يجعلوا ما كان لعم سعيد لله. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قد أنزل عليه في ذلك، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. ثم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن فرائض الإسلام فأخبرهم بها، وأمرهم بالوفاء بالعهد وأداء الأمانة وحسن الجوار، ونهاهم عن الظلم، وقال لا يظلم أحدكم أحدا فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ثم مكثوا أيام وأجازهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعادوا إلى قومهم، فما فتحوا أمتعتهم حتى يعني هدموا هذا الصنم المسمى عم سعيد. هذه هي قصة هذا الوفد، وفد خولان. إذا نعود للتعليق ومعرفة هذه القصة وما تدل عليه وما فيها من فوائد وعظات. هذا الوفد كما قلنا جاء 10 ديال الناس، جاءوا من خولان قبيلة، وقالوا هم نياب عمن تركوا من قومهم، يعني هم على من وراءهم، وذكروا صلى الله عليه وسلم أنهم جاءوا مسلمين، أنهم مؤمنون بالله عز وجل ومصدقون برسول، يعني أن الإسلام كان قد بلغ إليهم وجاءتهم رسل الإسلام وأسلموا، وجاءوا ليبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام وليروه وليكونوا نوابا لقومهم عن رؤية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا نحن آمنا بالله عز وجل وصدقنا برسوله، وبيّنوا أنهم قد ضربوا أباط الإبل وركبوا حزون الأرض وسهولها، يعني ضربوا أباط الإبل لأن يعني كناية عن التحريك، لأنه كما يقال تضرب أكباد الإبل أو أباط الإبل، لأن الإنسان حينما يسير المسافة الطويلة يكون يضرب إبله أو يضرب بغله أو دبته التي يركب عليها ويحركها ويضرب أباطها أو يضرب كبدها لأجل أن تسرع، لأن السفر طويل والمشقة والمشقة صعبة. هذا معناه قد ضربنا إليك أباط الإبل، أباط جمع إبط، الإبط بالنسبة للإنسان هو ما تحت يده. ضربنا إليك أباط الإبل وركبنا حزون الأرض وسهولها، الحزون هي الجبال، حزون الأرض وسهول يعني مرينا بالجبال والسهول، وقطعنا أشواطا بعيدة وسرنا مسافة طويلة، حيث القبيلة قبيلة خولان بعيدة يعني عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم قطعوا الفيافية والقفار وقطعوا المسافة الطويلة، وقالوا في النهاية أن المنة لله عز وجل ورسوله، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، منة ليس لهم، لا يمتنون على أحد، وإنما المنة لله سبحانه وتعالى وليس هم الذين يمتنون على أحد. ثم بعد ذلك قالوا أنهم جاءوا زائرين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن كل خطوة خطاها بعير أحدهم فهي حسنة لهم، ما دام أن هذا القصد قصد طيب، وأنهم جاءوا لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم وللبحث عن سؤاله عن الإسلام ولمبايعته وليعودوا إلى قومهم داعين إلى الإسلام، هذا من غير شك، هذه الصفرة هي في سبيل الله، وهذا الخروج هو في سبيل الله سبحانه وتعالى، لأنه قصد لأمر عظيم وهو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ عنه والتشرف بصحبته صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لما ذكروا أنهم جاءوا لزيارة صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أيضا أن من زاره صلى الله عليه وسلم في المدينة يكون جارا له يوم القيامة. ثم سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الصنم وقد علم به صلى الله عليه وسلم، قالوا ما فعل عم سعيد؟ عم سعيد هذا اسم للصنم الذي كانت تعبده هذه القبيلة، اسمه هو عم سعيد، هكذا سموه. فقالوا يا رسول الله قد أبدلنا الله به ما جئت به، يعني أننا عوضنا الله عنه بالإسلام، وأن هذا الإسلام الذي جئت به أصبح لنا عوضا عنه، وأنه لم يبق إلا بقي قليل من الشيوخ العجائز والشيوخ الكبار والعجائز المسنين متمسكون به، لأن من الصعب تحويل الإنسان الكبير، لأنه كما يقول من شب على شيء شاب عليه، فيصعب يعني عليك يقول اللهم ارزقنا إيمان العجائز، فالإنسان الكبير يعني عندما يكون عنده عقيدة وعنده مبدأ وترب بعد ذلك وصل إلى 60 و70 ثم على ذلك تأتي أنت لتحوله فيكون من الصعب بمكان. أما الإنسان الشاب الصغير فلا زال يعني قلبه فارغا وزال خاويا فممكن أن تملئه بما تشاء، فيعني لا زال قابلا للتوجيه. أما الإنسان الكبير فيكون من الصعب، ولذا تجد أن الناس الكبار يصعب تحولهم عما تربوا عليه، يصعب أن يتفهموا حتى لو كان الإنسان على بدعة أو كان الإنسان يعني يفعل شيئا غير مقبول، فيعني مهما ذكرت له وإلا فهو يرى ألا أن هذه كله على أن هذه الأمور كلها سوف تخرجه عن مساره، وأن الطريق التي سار عليها لسنوات طويلة فكيف يتحول عليه عنها بين عشية وضحاها. ولذلك قال وينفع الأدب الأحداث في صغر وليس ينفع عند الشيبة الأدب، إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولن تلين إذا قومتها الخشب. يعني الخشب من الصعب تقومها إذا كانت معوجة، أما العود الأغصان الصغيرة التي لا زالت رطبة فيسهل إطلاقها ويسهل يعني تقويمها. إذن فقالوا وإننا إذا رجعنا إن شاء الله فسنقوم بهدم هذا الصنم، وإننا كنا منه في غرور وفتنة، كانوا مفتونين ومغترين به، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشد ما رأوا من فتنته، فقالوا أصابتنا سنة من يعني كنا مسنتين، يعني سنة الجفاف القحط، حتى أكلنا الرمة يعني العود العظام اليابسة، حتى أكلنا الرمة يعني الجوع والقحط والجفاف، فجمعوا الأموال ما قدروا عليه، كل القبيلة ضحت بما عندها فجمعوا أموالا كثيرة ما استطاعوا أن يجمعوا، فاشتروا مئة ثور فقدموها قربانا لهذا الصنم لعم أنس ونحروها له، فتركوها تأكلها السباع والطيور، وهم أحوج الناس إليه من السباع، لأنه يعني في أمس الحاجة إلى هذا اللحم، ومع ذلك ما أنه قربان للصنم قربان للإله في زعمهم أنه لا يمكن ولا يجوز أكله. وهذا الحالة ديال الناس هذوك تختلف عن الحالة ديال الناس في هذا العصر، الناس الآن اللي كيقربوا القرابين للأضرحة وللأموات وكذا، ولكن كيأكلوها هذو قفزين يعني الطيور شوية كيدبحوا بعدين كيأكلوا ذاك اللحم، أما هذو كيشوفوا على أنه لا يجوز أكله، فما دب أن هذو بحث للصنم فيبقى أن فلا يجوز الأكل منها وهم في أمس الحاجة إليه. وهذه الحقيقة هي السخافة، ولذلك يقول ابن عباس من أراد أن يعرف جهل العرب فليقرأ سورة الأنعام، اللي يبغى يقرأ يعرف الجهل ديال العرب يقرأ هذه السورة ليرى كيف كان الناس يتصرفون، جهالة جهلاء شيء عجيب جدا. وقد يقول الإنسان أن هذا كان في العصور المظلمة في عصور الجهل في عصور الآن في عصرنا هذا لا زالت هذه الظواهر موجودة، وفي السنوات القليلة الماضية حصلت مجاعة في الهند فلا يفكرون في إيجاد مخرج من هذا المأزق، فقالوا يعني الهندوس فقالوا نبيع البقر لمن يأكلها وننتفع بثمنها، نحن لا نأكل البقر لأنها مقدسة ولكن على الأقل نبيع البقر وننتفع بثمنها، فارتفعت أصوات في البرلمان قائلة أرواحنا فداء للبقر لا يجوز بيع البقر. هذا في عصر في القرن العشرين والقرن الواحد، القرن الواحد والعشرين وليس في القرن ما قبل الإسلام ولا في بداية التاريخ، يعني الجهل لا زال موجودا في الناس، لا زالت الجاهلية موجودة في الناس إلى اليوم، ومن حرم التوحيد وعرف ومن لم يزل الستار عن عقله ويكشف الحقيقة كما هي لا زال في هذا التيه ولا زال في هذا الضلال. إذن قالوا نحرنا هذه 100 ثور ذبحوها للصنم وتركوها للسباع والطيور وهم في أمس الحاجة إليها، الفتنة ليست ها هنا. قال وجاء الغيث من ساعته، جاء المطر في ذلك اليوم، في اليوم الذي فعلوا هذا الفعل جاء الغيث، وهذه الفتنة في الحقيقة، جاء الغيث وجاء المطر وأنبتت الأرض وكثر العشب حتى إن الرجال يوارون بالعشب. سلك كل ماشي ماشي في وسط الربيع يعني مغطي بالربيع لكثرة الأمطار ولكثرة الخيرات. فيقول الواحد منا قد أنعم علينا عم سعيد، يعني هذا الصنم هو الذي جاءنا بهذا الخير، هو الذي أنعم علينا بهذا المطر وبأنبتت الأرض. وهذه الفتنة في الحقيقة، هذه الفتنة الكبرى للناس. كم من واحد يقول أنا ما كنتش كنولد، ونهار اللي مشيت زرت الضريح الفلاني أعطاني الله الأولاد، أنا كنت مريض والأطباء عجزوا عن إيجاد العلاج، فلما مشيت زرت المكان الفلاني ومشيت يعني بريض. احنا كنا في الجفاف ومن مشينا ذبحنا على السيد الفلاني يعني جاء الغيث وجاء المطر. أليست هذه الفتنة؟ هذه الحقيقة هي الفتنة الكبرى، هذه الفتنة الكبرى التي يفتن بها الناس، لأن يعني الناس لا يعرفون قدر ما يطلبون أو من يطلبون. إن الكون هذا كله لله، وأن هذه المخلوقات لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، هذا هو المنطلق الذي يجب أن يعرفه الناس. أما كون أن المطر جاء وأن الصحة حصلت وأن الأولاد جاء وأن العمل القاه وأن كذا وأن هذه كلها من عند من؟ هل هذا الذي هو الذي، هل هذا المخلوق أو هذا الضعيف أو هذا الميت أو هذا الحجر أو هذا الشجر هو الذي أعطاك هذا؟ هو مستحيل أن يعطي، مستحيل أن يعطي هذا ولا يملك ذلك، كيف يعطي من لا يملك؟ إذن هذا الذي يغيب عن الناس. ولذلك كانت فتنة الدجال نفسه هي من هذا القبيل والعياذ بالله. لأكبر فتنة ستعرفها البشرية على وجه الأرض هي فتنة الدجال، والدجال هذا سيكون معه الجنة والنار ومعه الخبز ومعه الطعام، ويعطي لمن يتبعه ويحرم ويضيق على من لم يتبعه. يقول السماء أمطر فتمطر والأرض أنبت فتنبت، الله جعله فتنة بينما هو لا يملك شيئا. دجال لا يملك شيئا. فالدجال النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته أشد التحذير منه، لأنه سيكون فيها، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأمم ومحمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، وأن كل الأنبياء حذروا أممهم من الدجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن نوحا حذر أمته بينما أنه شيخ الأنبياء، وقد علم الله أن الدجال سوف لا يكون لا في عهد نوح ولا في عهد إبراهيم ولا في عهد موسى ولا عيسى ولا أي شيء، ومع ذلك الأنبياء كانت تحذر أممها من فتنة الدجال، كانت تحذر أممها من فتنة الدجال. هذا الدجال خلاصة القول فيه أنه إنسان من بني آدم، لكنه أضخم إنسان منذ عهد آدم، إنسان ضخم كبير جدا، وأنه يولد من أبوين يهوديين، وأنه أعمى العين، رواية أن العين اليمنى ورواية أن العين اليسرى، ورواية جاءت تبين أن عينه اليمنى طافئة وعينها اليسرى طافية، يعني واحدة ما لا يبصر بها، عين اليمنى لا يبصر بها طافئة يعني ليس فيها النور، والأخرى طافية بالياء أي هي يعني لغورها ودخولها في الداخل، يعني عين مشوهة ناتئة، اسمها عين ناتئة يعني عين داخلة في الداخل هي فيها نوع يعني عين مشوهة، أحدى عينيه لا يبصر بها والأخرى يرى بها ولكنها مشوهة يعني صورة بشعة. فالعينين تعطيان الجمال للإنسان. فلذلك الدجال هذا هو كما قلنا هو من بني آدم ويولد من أبوين يهوديين، ويظهر الله في الأرض فتنة للناس في خفة من الدين وقلة من العلم، يقول صلى الله عليه وسلم يظهر في خفة من الدين يعني الدين ضعيف في الناس وقلة من العلم، فيخرج ليفتن الناس، ويخرج من خلة بين الشام والعراق، من مكان بين الشام والعراق، ويعيث في الأرض فسادا يمين وشمالا، معه الجنة ومعه النار، فناره جنة وجنته نار. وجاءت رواية أخرى تبين هذه الجنة والنار، وأن معه واديان أحدهما فيما يذهل الرائي أنه ماء أبيض، والآخر فيما يذهل الرائي أنه نار تأجج، يعني جمع جود الأودية، واحد كيظهر على أنه الماء كيجري، والآخر يظهر على أنه نار تأجج تشتعل، فناره جنة وجنته نار. صلى الله عليه وسلم: فإذا كان أحدكم وورد فليرد من الذي يرى أنه النار فإنه ماء بارد، لأن الأمر معكوس، لأن هذا نوع من السحر كبير، يعني يتخيل الناس الأمر على غير حقيقته، فيعيث في الأرض فسادا ويجوب الأرض كلها. صلى الله عليه وسلم سئل: كم يقيم في الأرض؟ قال: أربعون يوما، يبقى في الأرض أربعين يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة كأسبوع ويوم كسائر أيامكم، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع ويوم كسائر أيامكم. فالصحابة عليه لما سمعوا هذا الحديث قالوا: يا رسول الله، هل تكفينا صلاة واحدة في ذلك اليوم الذي يكون كسنة؟ قال: لا، فاقدروا له قدره، لا تكفيكم صلاة واحدة في يوم يعادل سنة، إنما لا بد أن تصلوا كل صلاة لوقتها. هو يوم، يعني يوم نهار، لا يأتي الليل، يوم كسنة. إذا بالنسبة للصلاة كيفاش قد يعملوا؟ لا بد أن يصلوا الصبح، وحينما يمضي من الصبح إلى الظهر، إذا كانت 6 ساعات أو 7 ساعات يصلون الظهر، وحينما يمضي وقت ما بين الظهر إلى دخول العصر يصلون العصر، وحينما يمضي الوقت ما بين العصر إلى المغرب يصلون المغرب، وحينما يمضي الوقت الذي معروف عندهم أنه كان ما بين المغرب والعشاء يصلون العشاء، وهكذا يصلون الصلوات كلها دوائر حتى تمر، وكذلك في الأسبوع. وسئل صلى الله عليه وسلم عن سرعته في الأرض، قال: كالغيث استدبرته الريح، فيمر بالقرية وبالحي فيدعوهم لأنه يدعي الألوهية، يقول هو الإله، لأنه جاء في الرواية أنه في الأول يقول نبي ومن بعد يقول هو الإله. ونبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته، يقول: إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور، وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن قارئ أو غير قارئ. هكذا تهجن صلى الله عليه وسلم: كافر، ثلاث الحروف الكاف والفاء والراء مكتوبة بين عينيه يقرأه كل مؤمن يقرأه. نعم، إن ربكم ليس بأعور. تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه العلامة اللي هي بادية للناس كلهم، لم يبين أنه ليس بجساد، لأن ربكم ليس بجساد مثل البشر، لأن هذه قد تخفى على العامة من الناس، لكن حينما يقول إنه ليس بأعور هذا أمر يفهمه الخاصة والعامة، الكبير والصغير والجاهل والعامي وكل شيء، أن ربكم ليس بأعور، إذن ليس بالإله. فيمر بالحي فيدعوهم إلى الإيمان به فيستجيبون له ويصدقونه، فيأمر السماء أن تمطر والأرض أن تنبت، فتعود عليه سارحتهم وماشيتهم أوفر لحما وأدر درعا، يعني الممتلئ بالحليب، ويمر بالحي فيدعوهم فيكذبونه، قل أنت الكذاب أنت الدجال، فيذهب عنهم وقد ذهب منهم كل شيء، ماتت المواشي وكل شيء لم يبقى لهم شيء، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله اثبتوا، يا عباد الله اثبتوا، فالأمر يحتاج إلى الثبات، فإن معه الطعام ومعه الشراب كما قلنا، معه جبال من الخبز، يعني يمر السماء أن تمطر والأرض أن تنبت، فيكون ذلك شيء عجيب، يعني الله تعالى جعله ابتلاء وفتنة للناس، ابتلاء للناس، أعظم فتنة ستعرفها الأرض هي هذه الفتنة، فتنة الدجال، فيعيث في الأرض فسادا ويجوب الأرض كلها إلا مكة والمدينة، فإنه لم يستطع الدخول إليهما، لأن فيه ملائكة بسيوفها على أبواب المدينة وعلى أبواب مكة تمنعه من الدخول. ولذلك كان بالمناسبة كان واحد من أبناء اليهود ولد في المدينة اسمه ابن صياد أو ابن صائد. ابن صياد هذا لما ولد جاء بهذه الصورة، ممسوح العين، ضخم الجسم، من أبوين يهوديين، وكان يتمتم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر به جاء ليستمع منه ليشوف وش هو ولا ماشي هو، فسأله قالوا: أتشهد أني رسول الله؟ فقال هو أيضا: أتشهد أني رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسله، ثم ترك ذهب. جاء مرة أخرى وهو كان بين النخل، صلى الله عليه وسلم بدأ يختبئ لعله يسمع منه كلاما يعرف منه حقيقته، فإذا بأمه تقول: هذا أبو القاسم، فينهض فيقول ويلها لو تركته لبين. فسأل صلى الله عليه وسلم ما ترى؟ قال أرى عرشا على الماء. قال إنه يرى الشيطان واضعا عرشه على الماء. قالوا ما خبأنا لك؟ قال الدر أو الذر. صلى الله عليه وسلم قال قد لبس عليه. قال إني أرى حقا وأرى باطلا أو أرى شخصين إلى آخر. قال قد لبس عليه. فكان أراد عمر لما قال هذا الكلام هذا قال له تشهد أن الرسول. قال أراد عمر قال له دعني أقتله. قال صلى الله عليه وسلم إن كان هو فلا تقدر عليه. إذا كان هو ممكن تقتله لأنه جعل وقت اللود أن يظهر فيه. وإن كان غيره فلا يحل لك أن تقتل رجلا من أهل الذمة. إذن فكيف فلا يجوز لك أن تقتله. على كل حال فعاش هذا ابن صياد هذا عاش مع المسلمين هنا وأسلم. غريب الأمر أنه أسلم ومع ذلك يبقى الصحابة رضوا عليهم مشبوهين في أمره. حتى إنه الناس كانوا يتحدثوا عنه حتى إنه أسلم وذهب إلى الحج. كانوا مرة مشين إلى الحج وأبو سعيد الخدري هو الذي يحدث والحديث في صحيح مسلم قال كنا جالسين كنا مشين فنزلنا منزلا للاستراحة فتوزع الناس كل واحد مشى في جهة فبقيت أنا وهو. قال فوجدت وحشة كبيرة لبقائه معه. ثم أراد جمع أمتعته إلى متاعي الرحلة دياله المتاع دياله وضع. قلت له هناك شجرة لو وضعت أمتعتك في متاعك في ظلها. قال ففعل. قال ثم بدت لنا مجموعة من الشاه من الغنم. قال فذهب وجاء بقدح من الحليب. ذهب إلى تلك الغنم وجاء بقدح فقال له اشرب يا أبا سعيد. فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إن الزمن حار وأن الحليب حار لا أستطيع. قال وما منعني إلا أن خشيت أن يكون هو الدجال. لأن لا يكون البغشي الصحابة كانوا متخيفين لأن مخصوص يكون الإنسان من عند الدجال. وهذا حصل حتى هذا الأعرابي جاء كان واحد من المسلمين المجاهدين اسمه المغيرة بن الحارث المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام. وهذا كان قد غزا القسطنطينية مع مسلمة وأصيبت عينه أصيبت إحدى عينيه في المعركة. وكان هذا الرجل كريما جوادا عنده الأموال وكان ينفق يعطي الطعام فأينما نزل يكرم ويعطي للناس. فمرة صنع الطعام فجاء الناس فجاء أعرابي وجعل ينظر إليه ولا يأكل. فقال ما لك يا أعرابي؟ قال لما لا تأكل؟ قال إنه يعجبني كثرة طعامك وتريبني عينك. قال ولما؟ قال لأنك تطعم لأنك أعور تطعم الطعام وهذه صفة الدجال. قال لأنك أعور تطعم الطعام. فالأعرابي احتاط أن لا يأكل من طعامه. فقال له كل يا أعرابي إن الدجال لا تصاب عينه في سبيل الله يعني إنه أصيبت عينه في سبيل الله. فشوف يعني الحرص ديال هذا الأعرابي رغم أنه من البادية. أبو سعيد الخدري نفس الشيء. فقال له لما حس ابن صياد بهذا الأمر وكان يقوله يعني فقال له يا أبا سعيد والله كدت أن أنتحر أن أخذ حبلا فأعلق في جرفة فأخنق نفسي. الناس يقولون أني الدجال. قالوا ألم يقول صلى الله عليه وسلم إنه كافر وأنا أسلمت؟ ألم يقول صلى الله عليه وسلم إنه لا يولد له وأنا قد تركت ولدين بالمدينة؟ ألم يقول صلى الله عليه وسلم إنه لا يدخل مكة والمدينة وأنا خرجت من المدينة قاصد مكة؟ كيف يكون؟ قال فكاد أن يؤثر في هذا الكلام يعني هذه كلها دلائل. قالوا أنت أعرف الناس يعني ابن صياد يقول لأبي سعيد أنت أعرف الناس بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف يخفى عليك هذا الأمر؟ قال أبو سعيد فكاد أن يعني رق له وكاد أن يؤثرني. ثم قال في النهاية والله أما والله يعني ابن صياد يقول أما والله إني لأعرفه وأعرف أبويه وأعرف أينه. فقال أبو سعيد تبا لك سائر اليوم. لأنه كان يقول بعد ما في كل مرة ابن صياد هذا يقول يعني إنه لو عرض عليه لما كره يعني هو مش يعني هو ليس بالدجال ولكن لو عرض عليه أن يقوم بهذه المهمة لم امتنع. فقال أبو سعيد تبا لك يعني يعرف الدجال ويعرف أينه ويعرف أبويه. فقال أبو سعيد تبا لك سائر اليوم. فهكذا كان الناس يحتاطون منه. فهو كما يقول ابن كثير وغيره يعني أنه في الحقيقة ليس بالدجال الكبير هذا ولكن أحد الدجاجلة قد يكون. وكان أسلم وإسلامه الله أعلم به يعني أمر الإسلام يعني أمر يرجع إلى باطن الإنسان لا يستطيع أن يعرف الإنسان هل كان إسلامه حقيقة أم لا الله أعلم. أما الدجال فجاءت أحاديث تدل على أنه وهذا في صحيح مسلم أيضا حديث التمام الداري رضي الله عنه أنه ركب في 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 سفينة مع جماعة من الناس وهذا كان نصراني وأسلم تميم الداري هذا ركب في سفينة ركب البحر ف يعني هاج بهم البحر وأخذتهم الريح وضاعوا في البحر وبقوا شهر حتى أواهم إلى 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 جزيرة البحر ذهبت بهم الرياح إلى إلى جزيرة فخرجوا ونزلوا في تلك الجزيرة وجدوا جزيرة في البحر وشهرا هم في البحر يعني ضالين ضائعين فلما زالوا في تلك الجزيرة جاءتهم الجساسة جساسة هذه دبة مملوءة بالشعر لا يعرف ظاهرها من قبلها من ضبورها فكلمتهم فقلت لهم إلى أين لماذا جئتم إلى هنا فذكروا ما أصابهم قالت لهم إن هنا رجلا في أمس الحاجة إلى كلامكم والاستماع إليكم فأخذتهم إلى مكان فذهبوا وجدوا رجلا ضخما في مكان في تلك الجزيرة مسلسل اليدين إلى عنقه فجعل يسألهم من أنتم قالوا نحن العرب قالوا ضلتنا الريح إلى آخره بدأ يسألهم عن عين طبرية عن عين عن ماء طبرية عن النخيل عن كذا عن كذا عن جملة أشياء ثم قال لهم إنه وسأل عن صلى الله عليه وسلم هل بعث وقال لهم هل حارب العرب هل انتصر عليهم قالوا نعم قال لهم لو تبعه لكان خيرا لهم ثم ذكر لهم أنه يوشك أن يؤذن له في الخروج يوشك أن يؤذن له في الخروج فيجوب الأرض كلها إلا مكة والمدينة فإنه لا يسمح له بالدخول إليها فلما عاد هؤلاء وجاء تميم الداري وحدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث صلى الله عليه وسلم فرح لهذا الحديث ونادى في الناس الصلاة جامعة وجمع الناس في المسجد وقال للنبي صلى الله عليه وسلم تميم الداري أخبرهم فأخبرهم فصلى الله عليه وسلم فرح لأن ما أخبرهم به جاء مطابقا لما ذكر وقال ألا أخبركم بأنه لا يدخل مكة والمدينة ألا أخبركم بأنه لا يدخل مكة والمدينة. إذن معنى هذا أن الدجال هو موجود ولكنه مربوط مسلسل ينتظر الساعة التي يؤذن له فيها ويعني يصرح من قيوده ثم يخرج ابتلاء من الله تعالى للعباد. إذن أعظم فتنة هي كما قلنا فتنة الدجال لأنه سيفتن الناس وأنه لا يدخل مكة والمدينة والمدينة ترتج ويخرج إليه كل منافق ومنافقة وأنه يتسلط كما قلنا على الناس وأنه أهون على الله سبحانه وتعالى. المؤمن لا يهربون إلى الجبال وأن الحل الوحيد للبعد من فتنته هي مجموعة من الأمور أنه منها أن الإنسان لا يجد سمع به فلا يذهب إليه وإنما يهرب منه لأن في الحديث أن رجل يكون يدعي أنه مؤمن فيذهب إليه فيفتنه ويتبعه فالحل هو الابتعاد منه. وقراءة 10 آيات من فواتح سورة الكهف وفي رواية خواتم الكهف جاءت رواية الفواتح والخواتم وأنه تعوذ كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تعوذ بالله في كل صلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. المسيح لأنه مسوح العين دجال لأنه كذاب هذا معنى المسيح الدجال. مسيح من المسيح الضلالة أما المسيح عيسى عليه السلام فهو أيضا اسمه المسيح ولكنه المسيح بمعنى آخر لأنه كان ممسوح القدم القدم ديالو ممسوحة فهو مسيح الهدى. أما هذا فهو مسيح الضلالة وأنه يتبعه 70,000 من يهود أصبهان ويتبعه يعني النساء ويتبعه الجهلة من الناس ويتبعه الأعاجم فيتبعه يعني فيفتن به كثير من الناس وتحصل ردة كبيرة في البشر والعياذ بالله بسبب عدم يعني معرفة الدين والبعد عن الله سبحانه وتعالى لأن الناس كانوا يعني خفة من الدين الدين ضعف في الناس كانوا ضعف الدين في الناس يجعلهم يفتنون بهذا. فإذا كان الناس كما قلنا يفتنون بالأضرحة ويفتنون بالأصنام وبالأحجار وبما لا يرونه ولا فما بالك بما يأتيهم بالمطر من السماء ويقول الأرض أنبت فيمر بالخربة الأرض الخربة يعني فيقول يا أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعسيب النحل حل مجموعة ديال النحل سبع الكنوز ديال الأرض، يعني فتنة كبيرة للناس. فما قلنا كيجوب الأرض هذه 40 يوما، ثم ينزل عيسى عليه السلام فيقتله. ينزل عيسى عليه السلام بالمنارة البيضاء شرقية دمشق، فينزل عيسى عليه السلام على جناح الملكين، ثم بعد ذلك وله نسيم ريح تبلغ مد بصره لا يشمها كافر إلا مات، فيراه الدجال فيهرب، فيذوب كما يذوب الملح في الماء، ولو تركه لذب، لأنه لا بد أن يقتله، فيتركه عند باب لد مكان قريب من بيت المقدس فيقتله هناك، ثم يذهب إلى المؤمنين المختبين في الجبال فيمسح عليهم، ويعود إلى حينئذ يحكم عيسى عليه السلام. وكما هو يعني الأمر في هذا المجال يحتاج إلى وقت، إنما احنا موضوعنا هنا ليس موضوع الحديث عن هذا، المقصود هو الفتنة، فتنة الناس بمثل هذه الأمور. فالإنسان حينما يضل، حينما لا يعرف ربه سبحانه وتعالى، حينما لا يعرف حقيقة الخالق والمخلوق، يقع في هذا الارتباك. وكثير من الناس يضلون كما قلنا في هذه القصة، يعني قالوا فتنا به وغررنا به، والفتنة جاءت هو أنهم ذبحوا عليه ذبائح على هذا الصنم، وجاء الغيث وأنبتت الأرض، فبدأ الناس يقولون هو اللي أعطى لنا، كما كنا مشينا عملنا هذا الشيء من زيس الغيث. هذه في الحقيقة هي الفتنة الكبرى، وهي المصيبة العظمى للناس. إذن فهنا يتأمل في هذا الأمر، يعرف الفضل العظيم على الإنسان المؤمن حينما ينعم الله عز وجل عليه بالتوحيد، ويوحد الله تعالى ويجعل الأمر كله لله، وليس هناك أحد يستطيع أن يبدل أو يغير شيئا. أنا مرة في مدينة طنجة مشيت نشتري بعض العطريات، واحد الإنسان في العطريات، وما زال للأسف ما زال شاب يعني في 30 من عمره، فكانت هناك بعض الأشغال قامت بها البلدية في ذلك الشارع نتاعهم، وحبسوا الطريق إلى آخره، وقل عنده الزبناء، خوش كيجوا عنده الكليان بزاف، وتقلقوا أن العامل بغي يغير اتجاه ديال الطريق. المهم كان هناك يعني إجراءات ميكانيكية أو إجراءات يعني في المدينة، فقال بأن هذا العامل هذا هو اللي خرج علينا، وسيد ربي وسيد بوع الرقية هم اللي غيرجوا عليه. قال لي ربي وبوع الرقية هم اللي غيرجوا عليه، يعني جود الناس ان بوع الرقية هذا هو اللي، يعني كل بلاد عند الدار عند الولي ديالها، وكاين سبعه رجال، يعني كاين واحد الكبير وكاين اخرين. قال لك ربي وبوع الرقية هم اللي غيرجوا عليه. يا سبحان الله، شكون هذا بوع الرقية اللي غيرجع له؟ ومن هذا بوع الرقية؟ شنو غادي يعمل هذا بوع الرقية؟ إذا هذا الاعتقاد هذا قمر خطير، هذا هو الشرك. إذا ما كانش هذا الشرك، يعني هذا يعني الإنسان ميت حتى لو كان وليا صالحا مات، هذا الإنسان الميت هو الذي يستطيع أن يغير وأن يؤثر وأن ينفع هذا وأن يضر هذا، أليس هذا هو الشرك بعينه؟ أكيد هذا هو الشرك بعينه، ولا شك في ذلك. إذا هذه الاعتقادات الفاسدة اللي خص الناس يردوا البال لها، وأن الإنسان لا يدخل الجنة إلا الموحد، فإذا كان موحدا فالتوحيد يجري على كل الذنوب الأخرى، ولكن إذا لم يكن عنده توحيد فلا ينفعه ما عمل من الحسنات، فالأمر في غاية الخطورة بالحقيقة. ثم ذكروا هؤلاء أنهم كانوا يأتون يتحكمون إليه، إنما يختلفون يأتون إليه فيتكلم، شيء عجيب، يسمعون صوت ولا يرون الشخص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تلك الشياطين تكلمكم، تلك الشياطين تكلمكم، يعني الشياطين هي التي كانت تكلم الناس، ومعنى هذا أن الشياطين ممكن أن تكلم الناس فيسمعون كلام ولا يرون الشخص، ممكن أن الشياطين تكلم الناس، وهذا واضح تكلم الناس، قل أنا سمعت صوتا يقول لي افعل كذا، فإذا سمعت صوتا يأمرك بمعصية الله فعرف أنه من الشيطان، إذا سمعت هاتفا يهتف يأمر بالشر فعرف أن ذلك من الشيطان، وقد يتمثل الشيطان في صورة إنسان ويكلمه. حكينا مرة أحد الطلبة كنا يدرس معنا في إحدى القرية متاعهم، وهي حصلت لرجل، يعني رجل خرج من بيته يوم الجمعة قاصدا المسجد اللي يصلي الجمعة، فإذا به يلتقي به شخص لا يعرفه، قالوا فين مشي؟ قالوا المشي نصلي الجمعة، قالوا الجمعة صلى وهش حال هذه، كل شيء الناس بشوف حاله، فإذا بالرجل يرجع الجمعة اللي جاية هو يخرج من البيت ويلقاه فين مشي؟ قالوا مشي صلى الجمعة، قالوا الجمعة صلى مشات، فين بخير الناس كل صلى مشات كل شيء بشوف حاله، فإذا بالرجل يرجع. فشوف على 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 خفة في العقل، يعني إنسان يعني يدخل هذا يعني ما يعرفه، فإذا به شيطان أراد أن يضيع عليه ثلاث جمعات متواليات هكذا، يعني يحرمه، أراد أن يفعل بهذا الفعل ليحرمه من الخير ومن صلاة الجمعة، الجمعة صلاة. فإذا به المرة الثالثة هو في الطريق ويلتقي به، يقول له أين؟ قال إلى المسجد. قال له نسأل الله. فالرجل راجع للبيت ديالو ويلتقي بواحد منا، قال له فين ماشي؟ قال له ماشي في حاله. قال له ما صليش الجمعة. قال له راه صلاه. قال له باقي ما صلاه، شوف الساعة الوقت العاد غادي نصلوا. عاد فطن الرجل وبدا يذكرها ذكرها للناس ولا لإمام المسجد وكذا، قالوا بأنه عاد عرفوا بأن هذه من الشيطان، الشيطان تمثل له، قالوا بأنه بغى يحرمه من الجمعة الأولى والثانية والثالثة حتى يبعدوا عن، ربما كان هذا الإنسان متدين ولا كان حريص ولا كذا، ولكن الإنسان يعني أحيانا يكون يعني أخي يكون متدين إذا ما كانش فاطين بالدسائس والمكايد والتلبيس ديال إبليس، فيقدر يقع في الفخ دياله. فخصو الإنسان يكون فاطن عارف بالمداخل دياله، لأن العلماء ألفوا كتب في مداخل الشيطان، تلبيس إبليس. ابن الجوزي رحمه الله عنده كتاب اسمه تلبيس إبليس، كيف يلبس على الإنسان، يلبس عليه في العبادة، يلبس عليه في، عنده وسائل متعددة، ولهذا الإنسان خصو يكون فاطن يعرف كيفاش يتصرف مع هذا العدو. فهو العدو على كل حال يعمل ما في وسعه لإضلال الناس. فهؤلاء كانوا يأتون إلى هذا الصنم ليتحاكموا عنده فيتكلم، يتكلم الشيطان صلى الله عليه وسلم أن هذا أن الشياطين تكلمكم. ثم ذكروا أنهم كانوا يجعلون نصيبا من الزرع ومن الماشية لهذا الصنم، ويقسمون أيضا نصيبا لله، لكن إذا عينوا أنه خروف لله وخروف للصنم، وهذه ما نبت هنا من زرع لله وما نبت هنا للصنم، فإذا حصل أن أتت الريح على المكان مكان للصنم هذا عم موسى عم سعيد، فيحولونه ويجعلونه للصنم، وإذا جاءت الريح على مكان الله يقولوا خلاص فالله غني عن الناس، أما للصنم فلا بد أن يأخذ نصيبه، إما يأخذه وإما يأخذ النصيب لله. قال تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. شو ثم بعد ذلك ماذا يفعلون؟ فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، يعني يقدروا يحولوا ما كان الله إلى الشركاء، أما ما كان الشركاء فلا يتحول إلى لله، ساء ما يحكمون. ثم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوفد علمهم فرائد الإسلام ودعاهم إلى الوفاء بالعهد وأداء الأمانة وحسن الجوار والبعد عن الظلم، أي بعبارة أوضح جامعة أمرهم بالأخلاق، لأن هذا الناس يعني استطاعوا أن يحرروا العقيدة وأصبحوا مدركين لفتنة هذا الصنم الذي كانوا مفتونين به، وعرفوا التوحيد على حقيقته. لكن ينبغي أن يضاف إلى التوحيد أيضا الأخلاق، لأنه لا يكفي أن يكون الإنسان موحدا عارفا وهو غير متخلق بالأخلاق، لا بد من الدين ولا بد من الخلق، الصدق، صدق الأمانة والوفاء، أداء الأمانة والوفاء بالعهد وأداء الأمانات والإحسان إلى الجار والابتعاد عن الظلم، هذه كلها من القيم ومن الأخلاق هي التي هي من صميم الدين ومن صميم الإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.